أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم من جديد في شذرات مهدوية. سنتكلم معكم قليلا حول بعض الآيات التي أولت حسب الروايات الشريفة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وبعصره وبأنصاره وأصحابه. في البداية قد يتساءل أحد، يقول: القرآن نزل على صدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قبل أكثر من 250 سنة من ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فكيف تقولون أن هناك آيات أولت بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ في الجواب أجاب أهل البيت صلوات الله عليهم بعبارة بسيطة: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني الإمام الباقر، عن شيء من التفسير فأجابني، ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم. فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا، وله ظهر وللظهر ظهر. يا جابر، ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل متصرف على وجوه. هذه الآية واضحة جدا، تعبر أن للقرآن يمكن أن يكون له أكثر من تفسير وأكثر من تأويل. في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، روي عن المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نودي في إذن القائم عليه السلام بالإذن في قيامه فيقوم، فذلك اليوم عسير على الكافرين. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: والقرآن ضرب فيه الأمثال ونحن نعلمه فلا يعلمه غيرنا. المعرفة التامة بالقرآن الكريم لن تجدها إلا عند أهل البيت صلوات الله عليه. من هاتين الروايتين وغيرهما كثير نستكشف أن لآيات القرآن الكريم خاصية الانطباق على موارد متعددة. قد تنزل الآية في حادثة ما لتعالج تلك الحادثة. هذه الآية وكل آيات القرآن يسري فيها هذا الكلام. إذا نزلت آية في حادثة ما لتعالجها، فإن تلك الآية لا تقف عند حدود تلك الحادثة الخارجية فقط، إنما يكون لها خاصية الانطباق على كل حادثة مشابهة لتلك الحادثة. فالقرآن متجدد في روايات عديدة. يسأل الإمام الصادق عليه السلام: لما لا يزيد القرآن على الدرس إلا غضاضه؟ كلما نطالع في القرآن أكثر نجد فيه شيئا جديدا أكثر، ما هو السر؟ فالإمام الصادق عليه السلام وروايات أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يوضحان بأن السر هو أن القرآن لم ينزل لقوم دون قوم، لا، لم ينزل لأمة دون أمة، ولم يكن لزمن دون زمن، فهو يتجدد مع الزمن، هو جديد على كل أمة وعلى كل قوم. إذن يمكن أن نجد آيات وردت في القرآن الكريم نزلت على صدر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكن الروايات الشريفة أولتها فيما أولتها بالإمام المهدي وعصره وزمنه وأصحابه وأنصاره، مما يعني أن آية واحدة يمكن أن تؤول لحادثة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ويمكن أن تؤول بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، على أن بعض الآيات ذكرت الروايات الشريفة أن تأويلها لم يحن، وأن تأويلها إنما يكون زمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بمعنى أن هناك بعضا من الآيات وعدت بشيء، ولما نأتي نطالع التأريخ نجد أن هذا الشيء الذي وعدت به الآيات الكريمة لم يتحقق، فنقف بين أمرين: إما أن نقول بأن الوعد الذي وعده الله عز وجل في هذه الآية هذا يمكن أن لا يقع، وهذا مستحيل على الله عز وجل، لأن الله لا يخلف الميعاد ولا يمكن أن نتصور هذا الاحتمال، إنما يطرح لمجرد اللفظ لا أكثر ولا أقل، فلا يمكن أن نحكم على آية ورد فيها وعد بوقوع أمر ما ولم يقع إلى الآن، لا يمكن أن نقول أن هذا الوعد الذي صدر من الله عز وجل لا يتحقق، وأن ما صدر من الله تراجع عنه فيما بعد، هذا أبدا لا يمكن أن نتصوره في حق الله عز وجل، كيف وهو الذي إذا وعد لا يخلف وعده أبدا. إذن لابد أن نقول بوجود احتمال ثان، وهو أن الوعد الذي وعده الله عز وجل في الآية المعينة لابد أن يأتي وقت ليتحقق ذلك الوعد، وفي هذا المجال نجد آيات عديدة إن شاء الله سنذكر لكم بعضها. الملاحظة الأخرى التي أذكرها لكم قبل أن ندخل في بعض الآيات هي أن الآيات التي فسرت وأولت بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هي آيات كثيرة جدا، أحصاها بعضهم في كتب، كتبت كتب معدة لذلك، ربما الآيات تتجاوز أكثر من 50 أو أكثر من 100 آية فسرت وأولت بالإمام المهدي صلوات الله عليه، من بداية سورة الفاتحة إلى آخر القرآن، هناك آيات كثيرة وفسرها أهل البيت صلوات الله عليهم وأولوها بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. نحن في هذه الشذرات لا نستطيع أن نحصي جميع تلك الآيات، يخرج البحث عن كونه برنامج، هذا يعني أنه نريد أن نقرأ كتابا على حضراتكم، لذلك سنختار في هذه الشذرات بعضا من الآيات القرآنية التي فسرت أو أولت في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نقرأها ثم نقرأ بعض الروايات التي فسرت أو أولت تلك الآيات بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، ونتأمل فيها قليلا لنلاحظ مدى ارتباط هذه الآية بشأننا اليوم في زمن الغيبة الكبرى وإبان ظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه، بمعنى أننا سنختار بعض الآيات التي لها مدخلية عملية في حياتنا اليومية كمنتظرين للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، فسنختار أولا الآيات التي لها مدخلية عملية في حياة المنتظرين، وفي نفس الوقت عندما نطرح بعضا من هذه الآيات سيتولد إن شاء الله سيتولد دافع عند المشاهد الكريم بأن يكثر من اطلاعه من قراءاته القرآنية والروائية ليتعرف أكثر على أن قضية مولاه الحجة بن الحسن هي قضية قرآنية، هي قضية ركز عليها القرآن الكريم وأكدها في آياته الكريمة، سيتولد إن شاء الله عندكم حافز لكثرة الاطلاع والمطالعة على هذه القضية. إذن تعالوا معنا لنقرأ بعضا قليلا من تلك الآيات الواردة والمؤولة والمفسرة بقضية الإمام المهدي صلوات الله عليه. سنبدأ معكم في الآية الأولى. الآية الأولى التي نطالعها في هذا المجال هي الآية رقم 200 من سورة آل عمران. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عن يزيد بن معاوية العجلي عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال: اصبروا على أداء الفرائض وصابروا على أذية عدوكم ورابطوا إمامكم المهدي المنتظر. هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى: هذه الآية في الحقيقة بضم الرواية الواردة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في بيان هذه الآية تعطينا الخطوط العامة للمنهج العملي للمنتظرين في زمن الغيبة الكبرى. هناك خطوط عامة، عناوين عامة لا بد على كل منتظر للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بالمعنى الذي عرفناه في حلقة سابقة المعنى الصحيح للانتظار. هناك عناوين عامة لا بد على المنتظر أن يتعرفها وأن يلتزمها. ما هي تلك العناوين؟ العنوان الأول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، التي فسرها الإمام الباقر: اصبروا على أداء الفرائض. العنوان الأول هو الجانب العبادي الذي يتمثل بالتزام الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا من صلاة وصوم وزكاة وجميع فروع الدين، جميع التكاليف الشرعية التي افترضها الله عز وجل علينا. وأيضا يتمثل بأن نبتعد عن جميع المحرمات التي نهانا الله عز وجل عن ارتكابها. هذا الجانب جانب مهم لا يمكن لأحد أن يتغافل عنه أو أن يتناساه. كل مسلم مطلوب منه أن يلتزم هذا الجانب، وخصوصا إذا كان المسلم يعمل على التمهيد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. التزام الفرائض أمر لا مناص منه. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس. وهذه من الروايات التي تفسر معنى التقوى. قد يتساءل البعض عن معنى التقوى. التقوى ليست إلا طبعا في المرتبة الأولى والضرورية واللازمة والتي لا يجوز أن يتنازل المرء المسلم عنها، تعني التقوى التزام الفرائض بما تعنيه من ترك للمحرمات. فالتزام واجبات وترك للمحرمات هذا هو التقوى. فإذا عملت بفرائض الله كنت أتقى الناس. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى، كأنه حديث قدسي ينقله الإمام الصادق عن رب العزة والجلال، قال الله تبارك وتعالى: ما تحبب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه. أحب شيء إلى الله عز وجل أن نتقرب إليه بما افترضه الله علينا. إذن العنوان الأول الذي ذكرته الرواية المفسرة والمبينة لتلك الآية هو الجانب العبادي الذي يعني التزام الفرائض، وهذا عنوان ضروري لكل من يدعي انتظار الإمام المهدي ويدعي أنه يحب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني: صابروا، الذي فسره الإمام الباقر: صابروا على أذية عدوكم، ويعني جانب مواجهة العدو الذي يتمثل بالصبر على أذية الأعداء من جميع الجوانب. الأعداء يتربصون بالمؤمنين، شياطين الإنس والجن يتربصون بالمؤمنين، يريدون أن يأخذوا منهم غرتهم لينقضوا عليهم وليفترسوهم وليسرقوا منهم إيمانهم. المؤمن لا بد حتى وإن كان متواجدا في وسط منحرف عليه أن لا يذوب في ذلك المحيط المنحرف، عليه أن يظهر في ذلك المحيط المظلم كشمعة تضيء الدرب لمن يريد أن يهتدي، هكذا مطلوب من المؤمن. فالعنوان الثاني هو صابروا على أذية عدوكم حتى إذا أراد الأعداء أن يؤذونكم أيها المنتظرون عليكم أن تصبروا على هذا الأمر، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث جانب التهيؤ للتحرك الإيجابي بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. جانب صابروا رابطوا على إمامكم، يعني رابطوا إمامكم المهدي المنتظر كما عبر الإمام الباقر صلوات الله عليه في الرواية. المرابطة هي تستبطن معنى الانتظار والتهيؤ للتحرك في أي لحظة يظهر فيها الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا الجانب الأول هو الجانب العبادي الذي يتمثل بالتزام الفرائض، الجانب الثاني هو جانب مواجهة العدو والصبر على أذيته، الجانب الثالث هو جانب التهيؤ للتحرك الإيجابي بقيادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم تقول الآية واتقوا الله، التقوى التي هي حصن كل هذه الأمور، جانب العبادي ومواجهة العدو والمرابطة يحتاج إلى دافع إلى مقوي يلزم الإنسان بالتزام هذه العناوين، هو جانب التقوى. نتيجة هذه الأمور، نتيجة الالتزام بهذه العناوين هو ماذا؟ لعلكم تفلحون. ولعل في الآيات القرآنية لا تدل على الترجي إنما تدل على التحقق كما ذكر المفسرون في محله. فنتيجة الالتزام بالجانب العبادي ومواجهة العدو والتهيؤ للحركة بقيادة الإمام المهدي محاط هذا الأمر كله بالتقوى، نتيجته هو الفلاح الدنيوي والفوز الأخروي. هذه هي الملاحظة الأولى في هذه الآية. الملاحظة الثانية، الآية الكريمة فضلا عما تقدم توحي بأن المؤمن في زمن الغيبة الكبرى وقبل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، بأن المؤمن سيواجه الكثير من الابتلاءات من المصاعب من البلايا التي تستلزم منه أن ينظر إلى تلك الآية الكريمة وأن يواجه تلك المصاعب والبلايا بمفاد الآية الكريمة بما أوضحته لنا الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا ستواجهكم كثير من المصاعب، المطلوب منكم في قبالها ماذا؟ أن تصبروا، أن تلتزموا الفرائض لا تتنازلوا عنها مهما كان الوضع، وأن تواجهوا العدو بما أوتيتم من قوة تصبروا على أذيته، وأن تتهيأوا في خضم هذه البلاءات والاختبارات أن تكونوا على أتم الاستعداد للتحرك بقيادة الإمام المهدي إذا ظهر وثبت أنه الإمام المهدي لا أنه مدعى كاذب، تتحركون تحت قيادته رغم البلايا والمصائب التي تمر عليكم. وفي الحقيقة أن البلاء هو حقيقة ذكرتها الآيات الكريمة، أكدتها الروايات الشريفة، نعيشها في واقعنا اليومي. كل مؤمن يجد أن البلاء يحيط به من جميع جوانبه. الروايات الشريفة أيضا أكدت هذا المعنى في حديث يروى عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال المؤمن بين خمس شدائد، مؤمن يحسده، الحسد بين المؤمنين مع الأسف هذه آفة لا بد أن نلتفت إليها لنتخلص منها بفضل الدعاء لله عز وجل. المؤمن بين خمس شدائد، مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضله، ونفس تنازعه. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، ولربما اجتمعت الثلاث عليه، إما بغض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، شخص معك في الدار لا تستطيع أن تخرجه من الدار أو أن تخرج عنه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه، ولو أن مؤمنا على قلة جبل لبعث الله عز وجل إليه شيطانا يؤذيه، ويجعل الله له من إيمانه أنسا لا يستوحش معه إلى أحد. إذن هذه الآية بهذا المعنى تعطينا الخطوط العامة لمواجهة البلاءات والاختبارات زمن الغيبة الكبرى إلى أن يمن الله علينا بظهور الإمام. هذه الآية الأولى. الآية الثانية إن شاء الله نذكرها لكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.